الله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام الأخوة في المسألة 11، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. الكثير من المسائل اللاحقة لهذه المسألة ستترتب على هذه المسألة. هذه المسألة كما قلت مهمة جدا، رغم ما اشتملت عليه من أباطيل كثيرة ساقها بعض المعتزلة وساقها بعض المتصوفة. المصنف في هذه المسألة وكذلك الشارح يدخلان في نزاع مع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع بعض المعتزلة والمتصوفة. هؤلاء اشتبهت عليهم الأمور وأفهمت عليهم بعض البديهيات، لهذا انحرفوا كثيرا عن الجادة الصحيحة. المصنف، ولعله راح تأخذ من عندنا حتى هذه المسألة، المصنف والشارح ها هنا يحاولان أولا الوقوف على منشأ الشبهة لدى هؤلاء، ثم بعد ذلك يحاولان الرد على هذه الشبهة التي وقع فيها هؤلاء. المسألة هذا كله من باب المشوقات. المسألة هذه يمكن أن تعنون بأكثر من عنوان. العنوان الأول مساوقة الشيء للوجود، اللي هو عنوان المصنف، مو كذلك يمكن أن تعنون بعنوان آخر، هل هناك واسطة بين الوجود والعدم لسمي الحال، أم أنه لا توجد مثل هذه الواسطة؟ هذا عنوان ثاني. عنوان ثالث، هل الماهية، هذا عنوان ثالث، أقول بالتالي واقعا المسألة ذات أبعاد متعددة، جوانب كثيرة ذات قيمة علمية كبيرة، رغم قلت أنها مبتنية على أباطيل. خلينا أذكر العنوان الثالث وأقف على ملاحظة حتى ما أتعب في هذه المسألة. العنوان الثالث، هل الماهية قبل وجودها كانت ثابتة في عالم آخر أم أنها كانت معدومة؟ ثم هل الماهية بعد وجودها تنعدم أم أنها تنتقل إلى عالم آخر؟ هذا عنوان ثالث رابع ما أدري. عنوان آخر، قلت مسألة تحتفل عناوين كثيرة، عنوان آخر رابع خامس يم الحساب يم الأخوة خامس. عنوان الخامس، هل الماهية قديمة بقدم الذات المقدسة أم أن الماهية حادثة؟ قلت ولمن أراد التأمل يمكن أن ينتزع لهذه المسألة عناوين أخرى. هذا إن شاء الله واضح راح نقف مفصلا مع جميع هذه العناوين. الملاحظة المهمة قبل أن أخوض في أبحاث هذه المسألة، أرجو الأخوة سرعتهم سعة صدر وطول بال. بعض القضايا اللي راح نتحدث بها واضحة البطلان،
أنا أتفق مع الأخوة أن المسألة التي قال بها هؤلاء بعض المعتزلة والمتطوفة مسألة لا يقول بها إلا مكابر كما يعبر الخواجة قدس الله نفسه الزكية، لا يقول بها إلا منكر لضرورة ولبديهية، لكن احنا خلونا نسير مع هؤلاء مع ما يدعون مع ما وقعوا فيه من شبهة والاشتباه الذي ترتب على هذه الشبهة. أرجو الأخوة يطولون بال، احنا اللي راح ننقل عنهم نحن الخواجة والعلامة كذلك لا يؤمنان بما يقوله هؤلاء، لكن من باب أنت ينبغي أن تسمع للجميع، راح نستمع إلى مقالتهم الغريبة واقعا ثم بعد ذلك نقوم بالرد عليها. فأرجو الأخوة لا يستعجلون بالإشكالات لأن المسألة نسلم جميعا بأنها ماذا؟ باطل. أعتقد مباحثة اليوم احنا راح نصرفها في مسألتين. المسألة الأولى تصوير الشبهة أو تصوير الدعوة التي ادعاها هؤلاء مع دليلهم على تلك الدعوة، والأمر الثاني إذا وسع الوقت مجموعة من المبادئ التطورية. سنذكر مجموعة من المبادئ التطورية التي تعيننا أولا على فهم دعواهم، ثانيا على إقبال دليلهم، وثالثا على الانتصار لما نقوله نحن. فأولا وقفة مع دعواهم ودليل تلك الدعوة، وثانيا وقفة مع مجموعة من المبادئ التصورية التي لا يمكن الاستغناء عنها. إن شاء الله واضح سيدنا لحد الآن. أقول أما الدعوة يدعي هؤلاء أن هناك ظرفا ووعاء وعالما غير عالم الوجود. احنا كنا نعتقد هذا مسلم عندنا وبديهي عندنا ومن الضروريات أن الوجود يقابله العدم وأنهما نقيضان والنقيضان لا يرتفعان ولا يستمعان. شنو معنى لا يرتفعان؟ يعني لا توجد واسطة بين الوجود وبين العدم، الشيء إما موجود وإما ماذا؟ معدوم، ولا يمكن أن يكون هناك شيء لا هو موجود ولا هو ماذا؟ هذا اللي نعتقده ولا نتنازل عنه. هؤلاء قالوا يا أبا هناك عالم سيسمونه بعالم الثبوت، والثبوت عندنا بمعنى كما سيتضح في المبادئ التطورية، والثبوت عندهم بمعنى آخر. في عالم الثبوت هذا الماهيات ثابتة وثبوتها منذ الأزل، الماهيات ماهيتي وماهيات الأخوة، ماهية الجدار والكتاب والقلم، هذه الماهيات ثابتة منذ الأزل، لكن لا يعني، والكلام لهم، لا يعني ثبوتها أنها موجودة منذ الأزل، لا، هناك عالم سابق على عالم الوجود سموه بعالم الثبوت. الماهيات في هذا العالم عالم الثبوت موجودة منذ الأزل. نعم الماهيات بعد عروض الوجود عليها تنتقل من عالم الثبوت إلى عالم الوجود. احنا نزلنا سيدنا، مو قلنا سيدنا يراد له شوية صبر، سيدنا قادم، أنتم بني هاشم معروفون بالصبر. ليس كذلك سيدنا؟ إن نستمر بعد ها إلا إذا كنا بأنكم حارون. لا لا سيدنا شوية يرادنها صبر سيدنا، أنا خادمك والله سيدنا. إذن الماهية قبل أن سيدنا وياه إن شاء الله، الماهية قبل أن توجد إحنا كنا نقول كانت معدومة، ليس كذلك؟ هم يقولون لا، الماهية قبل أن توجد كانت ثابتة، بس شوية حكاياتي. لا أقول قبل أن توجد كانت موجودة، لا، إنما أقول الماهية قبل أن توجد كانت ثابتة في عالم آخر سموه بعالم الثبوت، والماهية في عالم الثبوت ثابتة منذ الأجل قديمة بقدم الذات المقدسة. نعم، إذا عرض الوجود عليها على تلك الماهية خرجت من عالم الثبوت إلى عالم جديد هو عالم الوجود، فصارت الماهية موجودة بعد أن كانت، إحنا سنا نقول صارت موجودة بعد أن كانت معدومة، هم يقولون لا صارت موجودة بعد أن كانت ثابتة. زين يا به الماهية بعد أن يسلب عنها الوجود، إحنا شنقول؟ الماهية تنعدم بعد سلب الوجود عنها، يقولون لا ترد العالم السابق اللي هو عالم الثبوت. إذن الماهية تمر بأطوار ثلاثة على رأيهم، الطور الأول طور الثبوت، وفي هذا الطور يدعون أن الماهية ثابتة منذ الأزل. الطور الثاني طور الوجود، الماهية بعد أن يفاض الوجود عليها تكتسي بلباس الوجود، ثم بعد أن ينزع عنها هذا اللباس تعود مرة أخرى إلى عالم الثبوت. إحنا سيد حبيبي شلون نسولف إذا سؤلنا؟ نقول الماهية قبل أن توجد كانت معدومة، فإذا أفيض الوجود عليها صارت موجودة، وإذا نزع الوجود منها عادت إلى ماذا؟ إلى العدم. هم يقولون بهذه الطريقة. هل سيأتي؟ سيأتي إن شاء الله، هذا واضح إن شاء الله. قلت هذه المقالة قبل أن أبين دليلهم، هذه المقالة قال بها بعض المعتزلة وقالت بها بعض المتفوق. السؤال خوف، ما هي جهة الاشتراك بين المعتزلة وبين المتفوق في هذه المقالة، وما هي جهة الاشتراك بينهما؟ لازلت في بيان الدعوة أقول جهة الاشتراك بين المعتزلة وبين المتصوفة كلاهما يقر بوجود عالم آخر غير عالم الوجود، سماه بعالم الثبوت، سماه بعالم الإثبات. هاي جهة الاشتراك رقم واحد بين الفريقين. جهة الاشتراك الأخرى وكلاهما يقول أن الماهية في هذا العالم عالم الثبوت ثابتة منذ الأزل، وأنها بعد وجودها إذا سلب منها العدم عادت مرة أخرى إلى ذلك العالم اللي هو عالم الثبوت. هاي سيدنا سادتنا مشايخنا، هذه جهتا الاشتراك بين المعتزلة وبين المتصوفة. شنو جهة الافتراق بينهما؟ في الحقيقة الدعوة ليست واحدة، يوجد هناك فارق بين مقالة المعتزلة وبين مقالة المتصوفة. المعتزلة قالوا؟ قالوا الماهية في عالم ثبوتها مستقلة غير مرتبطة بشيء، الماهية في هذا العالم اللي هو عالم الثبوت مستقلة غير محتاجة إلى شيء، غير مرتبطة بشيء. هذه علي سولف المعتزلة. المتصوفة وإن وافقوهم في وجود عالم ثالث اللي هو عالم الثبوت وأن الماهية موجودة في هذا العالم منذ الأزل، قالوا لكن وجود هذه الماهية ليس ثبوت هذه الماهية ولا عقل وجود، ثبوت هذه الماهية في هذا العالم عالم الثبوت ليس ثبوتا مستقلا، بل الماهية في عالم ثبوت مظهر من مظاهر الله عز وجل، تجلي من تجليات الباري جل وعلا، صورة من صور أسماء الباري جل وعلا. بعد الأخوة يدرون هاي المصطلحات التجلي والانكشاف والحلول، هاي المصطلحات عرفت بها المتصوفة، بالتالي يقولون الماهية وإن سلمنا مع معتزلة بثبوتها في هذا العالم، العالم عالم الثبوت، لكنها ليست مستقلة عن غيرها، بل هي في هذا العالم صورة من صور الله عز وجل، مظهر من مظاهر الله عز وجل، تجلي من تجليات الباري جل وعلا. فبعد من أسأل الأخوة شنو جهة الاشتراك بين المعتزلة والمتصوفة؟ كلاهما أقر بعالم الثبوت، وكلاهما قال بوجود الماهية في هذا العالم منذ الأزل. اختلفا في أي شيء؟ في أن هذه الماهية الثابتة مستقلة عن غيرها، أم هي حاكية عن غيرها، كاشفة عن غيرها، مظهر لغيرها، تجلي لغيرها. المعتزلة قالوا بالأول والمتصوفة قالوا ايه قلت هي الدعوة واحدة، لكن هناك بعض هذا اشتراك بينهم. هسه الأخوة يقولوا لي يابا احنا متعودين على العرفيات، هذا العالم اللي يسموه عالم الثبوت واللي هو غير عالم الوجود، بل انطينا فد نظير الى عرفي. انا اقول الاخوه الان لو كان في جيبي مبلغ من النقود، هذا المبلغ ثابت في جيبي لكنني ماذا اخفيه؟ عندما اخرجه هذا لا يعني انه كان معدوما، لا هو كان ثابتا، لكن ثابت بنحو الخفاء، عندما أبرزته صار له ماذا ثبوت علني، أليس كذلك؟ يقولون كذلك الماهية عندما توجد لا يعني هذا أنها كانت معدومة، بل الماهية ماذا ثابتة قبل وجودها. نعم من خلال اكتسائها بالوجود سوف توجد، لكن لا يعني هذا انها قبل وجودها كانت معدومة. بمثال اخر بعد اوضح اعتبر، عندما تكون هناك دجاجة في الغرفة لكن الغرفة شديدة الظلمة، شديدة الظلمة، عندما أفتح ضوء المصباح سوف نرى الدجاجة، أليس كذلك؟ وربما نتعرف عليها. رؤية الدجاجة قبل أن الدجاجة لم تكن مرئية ثم صارت ماذا؟ مرئية. هل معنى هذا أنني قبل أن أفتح المصباح لم تكن الدجاجة ثابتة في الغرفة؟ لا، الدجاجة ثابتة في الغرفة، وإنما المصباح جعل هذه الدجاجة مرئية بعد أن كانت مخفية. ها هسه انا هذا نظير يا مشايخنا يا سادتنا، انا هذا اريد اقرب الفكره للاذهان. واضح ان شاء الله؟ يكون واضح ان شاء الله. واضح شيخ محمد
بعد كلش وجود ما له وجود اصلا ثبوت مال مثال، يعني مثال ثبوت شنو هو مال؟
ايه هو هذا هسه احنا شوفوا بديتوا تشكلون عليهم مو زين. هذا ان شاء الله واضح.
واضح.
هذا ما قالته المعتزله والتصوف. طب ما هو دليلهم؟ وقلت هم الجماعه متعودين على كلمات الحق التي يراد بها ماذا؟ جاءونا بدليلين ووضعونا بين خيارين وأحلى الخيارين مرون بيان ذا. قال الله احنا نسألكم يا أهل قاعد يتحدث المعتزلي والمتفوق، نسألكم علم الله قديم أم حادث؟ قديم. قبل أن أطرح هذا التساؤل ينبغي أن أتساءل تساؤل آخر. خوض العلم من مقولة وضاف. متى يقال للشيخ أمير أنه عالم؟ إذا كان هناك شيء موجود وعلمه، إذا كان هناك شيء وعلم به شيخ أمير، علم بذلك المعلوم، حينئذ يقال له عالم. عندما تكون هناك سيارة مثلا، سيارة حديث، ويعلم بها شيخ أمير، حينئذ يقال له أنه عالم سيارة الحديث. عندما يكون هناك كتاب ضلال ككتاب الدهاليز المظلمة ويعلم به شيخ أمير، حينئذ يقال له أنه ماذا؟ عالم. إذن العالم لا يكون عالما إلا إذا كان هناك معلوم. فإذا تعلق، فإذا انكشفت صورة هذا المعلوم لذلك الشخص قيل للشخص أنه عالم. هذا واضح ونتفق عليه. زيد اجي انا المعتزلي انا المتطوف اجي اطرح السؤال. والله انا حكي بينا اسمع، ما تمنيت يوم الاربعاء ابدي بهذا المطلب، لان ادري لا مو بس هاي سيد، ادري مو بس هاي، خاف الاخوه يروحون يقولون لا ازواج انت في عالم الثبوت لو في عالم الوجود، وانت وجودك يسابق شيئتك مو جيد. خوف واضح هذا. يجي المعتزلي يستسلم، قال يا ابي خوف علم الله جل وعلا لا يخلو، اما ان يكون علما حادثا واما ان يكون علما قديما. فان كان خوف وبتبع ذلك وش وقت يصير علم حادث؟ إذا علم إذا كان المعلوم حادثا وتعلق علمه به سيكون علمه ماذا؟ حادث. وأما إذا كان المعلوم جوابا قديما وتعلق علم الباري جل وعلا به فسيكون علم الباري جل وعلا ماذا؟ قديم. إذن خدموا وحداثة علم الله تدور مدار، تدور مدار قدم وحدوث المعلوم. المعلوم حادث، علم الله جل وعلا حادث. المعلوم قديم، علم الله عز وجل ماذا؟ قديم. ليش هاي الملازمة اللي ما قلته قبل قليل من أن العلم يستدعي وجود معلوم كي يتعلق به ذلك؟ فأنتوا قدامكم خيارين، إذا قلتوا أن الكتابة والجدارة وزيد والسيارة هي تعلق علم الله بها إن قلتم بأنها حادثة؟ جواب شنو معنى هذا؟ أن علم الله جل وعلا حادث. وتدرون شنو الكارثة اللي تترتب؟ يعني الباري جل وعلا لم يكن عالما ولم يكن عالما، يعني جاهل جل وعلا ثم صار عالم. وإن قلتم لا علم الله جل وعلا قديم، هذا يستلزم أن يكون المعلوم أيضا ماذا؟ قديم. إذن علم الله جل وعلا بالماهيات إما أن يكون حادثا وإما أن يكون ماذا؟ قديم. إن قلتم بأن الماهيات حادثة فهذا معناه أن الباري جل وعلا علمه ماذا؟ حادث، وهذا ينسب الجهل إلى الله جل وعلا. وإن قلتم بأن علم الله قديم فكون تقول قبل ذلك بقدم ماذا؟ الماهيات. وإحنا المعتزلة والمتصوفة لا نقول بأن علم الله حادث، لأننا لو قلنا بأن وقلت لكم كلمة حق، لأننا لو قلنا بأن علم الله حادث فهذا معناه نسبة الجهل إليه جل وعلا فرارا من هذا المحذور. ها، لأجل أن نقول بقدم علم الله عز وجل بقدم ذاته اضطررنا إلى القول بقدم الماهيات، هذا يقولون فرار من المطر إلى الإنسان، هذا دليلهم الأول. إذن لولا، أقول واضح، لولا قولنا بقدم الماهيات بل لو قلنا بكونها الماهيات حادثة لكان علمه شيخ إبراهيم حادث، ولو كان علمه حادث فهذا يعني نسبة الجهل إليه جل وعلا، هذا دليلهم الأول. الله وكيلكم مغالطات. الدليل الثاني قالوا كلنا يقرأ قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أعد مقدمة من الخارج، الخطاب المفروض يكون للحاضر مو الخطاب إنما يكون للحاضر. خب ما شفتوكم واحد يحكي ويروح، ينبغي أن يكون المخاطب حاضر. جيد، قالوا الباري من يقول كن فيكون يقول للشيء كن فيكون، هذا الشيء اللي يقول له كن فيكون لا يخلو، إما أن يكون موجودا أو معدود. إن كان هذا الشيء المخاطب بكن إن كان موجودا فهذا سيلزم منه تحصيل حق، هو بعد إذا موجود الله سبحانه وتعالى شنو معنى يقول له كن؟ مو هو إذا كان كائن بعد شنو معنى الله سبحانه وتعالى يقول له كن؟ وإن كان معدوما فيلزم أن يكون الخطاب لمعدوم. أعيد، أقول الباري جل وعلا يخاطب الشيء فيقول له ماذا؟ كن فيكون. أقول هذا الشيء الذي خوطب من قبل الذات المقدسة بكن فيكون، هذا الشيء لا يخلو، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون ماذا؟ معدوما. إن قلنا بالدوران بين الوجود والعدم، فإن كان الشيء موجودا بعد إذا الشيء موجود بعد أكو معنى الله سبحانه وتعالى يقول لك كن فيكون، سيكون تحصيلا. وإن كان الشيء معدوما نحن نعلم بأن الخطاب لا يكون إلا مع حاضر الموجود. إذن لا بد أن يكون أو أن تكون هناك واسطة بين الوجود والعدم. هذه الواسطة ثابتة غير موجودة عندما خاطبها الباري جل وعلا وقال لها كوني فكانت، تحولت من الثبوت إلى الوجود. إذن إشكالوا كن فيكون وإشكالوا قدم علم الله جل وعلا حدوث علم الله جل وعلا لا يندفع إلا إذا قلنا به بأن هناك عالم آخر غير عالم الوجود. هذا العالم الآخر وعالم الثبوت. الباري جل وعلا تعلق علمه بالماهيات في عالم الثبوت، والماهيات في عالم الثبوت قديمة، فعلمه جل وعلا سيكون ماذا؟ قديما. خطاب كن فيكون لم يتوجه إلى الماهية الموجودة لأنه تحصيل للحاصل، ولم يتوجه إلى الماهية المعدومة لأن الخطاب ينبغي أن يكون لحاضر، بل خطاب كن فيكون توجه إلى الماهية ثابتة. وبقوله تعالى كن فيكون تحولت الماهية من ماهية ثابتة إلى ماهية موجودة. عمي أنا مستعد أعيد سريعا. جناب الشيخ من المقدمة قال واضح، حريق واحد من الوسط وواحد من الأخير. أعين واضح من ناكل بل أعين أعين خاص الواسطة الحق اللي هو سموه عالم الثبوت شيخ علي، اللي هو لا وجود ولا عدم. أعيد مرة ثانية. شوف أخوان، ادعوا دعوة بأن الماهية لا يدور أمرها بين الوجود والعدم فقط، بل لها عالم آخر يسمى بعالم الثبوت، وراح نبين شنو مرادهم من الثبوت إن شاء الله في المباحثة الخاصة. والماهية في عالم الثبوت موجودة منذ القدم، يعني هي أزلية بأزلية الذات. إنما لجأوا إلى هذه المقالة المنحرفة لأنهم اعتقدوا بوجود مشكلتين، وهاتان المشكلتان لا تندفعان إلا من خلال هذه الدعوة الباطلة. ما هما تلك المشكلتان؟ المشكلة الأولى أن علم الله جل وعلا لا بد له من معلوم، وهذا المعلوم إن كان قديما فعلمه جل وعلا للجواب قديم، وإن كان المعلوم حادثا فعلمه جل وعلا ماذا؟ حادث. وحيث أننا لا يمكن أن نقول بحدوث علم الله عز وجل لأنه ينسب إليه الجهل، بل لا بد أن نقول بقدم العلم، وقدم العلم يستدعي قدم المعلوم اللي هو بين قوسين الماهية. هذا أول. وثانيا ولأن الباري جل وعلا خاطب الشيء بقوله كن فيكون، أمره بالوجود فوجد. هذا الشيء اللي أمر بالوجود فوجد لا يخلو. إن كنا نقول في الانحصار بين الوجود والعدم، إن كان الشيء موجودا بعد حقه معنى الباري جل وعلا يأمر الشيء الموجود بالوجود، لا سيكون تحصيل الحاصل. وإن كان هذا الشيء معدوما وأمر بالوجود، أقول كيف يخاطب الباري جل وعلا شيئاً مع أن الخطاب يستدعي الحضور والوجود. فلأجل حل هاتين المشكلتين نقول أن هناك عالما ثابتا عالما آخر غير عالم الوجود. في هذا العالم الماهيات ثابتة منذ القدم، وتعلق علم الله بها منذ القدم، فيكون علمه ماذا؟ قديما ما دام المعلوم أيضا ماذا؟ قديم. وثانيا وفي هذه العالم وفي هذا العالم عالم الثبوت، الباري جل وعلا خاطب الماهية الثابتة بقوله كن فيكون، فوجدت الماهية بعد أن لم تكن موجودة بأن كانت ثابتة، خرجت من الثبوت إلى الوجود. إذن الباري خاطب ماهية ثابتة، وخطاب الماهية الثابتة كافٍ في تحولها من الثبوت إلى الوجود. إذن هاتان المشكلتان لا تندفعان إلا بالقول بوجود عالم آخر، بوجود واسطة لسميناها الحال بين الوجود وبين العدم. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح عند الأخوة جميعا. هذه دعواهم، وهذا دليلهم على تلك الدعوة. المصنف والشارح أجاب عن هذه الدعوة وأفضل هذين الدليلين لكي نقف أكثر على حقيقة دعواهم، ولكي يتضح لنا ما سيذكره المصنف والشارح من أجوبة على هذه الدعوة الباطلة، ينبغي أن نقف مع بعض المبادئ التصورية. ما المراد من مفهوم الوجود؟ وما المراد من مفهوم الشيئية؟ هذا أول. وثانيا ما هي طبيعة النسبة، أو ما هي النسبة بين الوجود والشيئية؟ هل النسبة بينهما بين الوجود والشيئية، هل النسبة بينهما الترادف، أم النسبة بينهما المساواة، أم النسبة بينهما المساوقة؟ ولكي ثالثا ولكي أحدد النسبة من بين هذه الاحتمالات الثلاثة، كن أقف على معنى الترادف، على معنى المساواة، على معنى ماذا؟
المساواة.
هذا واضح إن شاء الله. ثم رابعا أقف على الثبوت عندنا وعندهم. ثم ما أدري خامسا، أي كلها مبادئ تطورية، أخذ على معنى الثبوت عندنا وعندهم. إحنا هم نقول بالثبوت، لكن معنى الثبوت عندنا يختلف عن معنى الثبوت عندهم. ثم أخذوا على معنى النافي، نحن نقول بالنافي وهم يقولون بالنافي، مع وجود فارق بين معنى النفي عندنا وبين معنى النافي عنده. إن شاء الله هذا واضح. شنو كانت الوقفة التطورية الأولى؟ ما المراد من مفهوم الوجود وما المراد من مفهوم الشيء؟ أما المراد من مفهوم الوجود فتقدم في أول مسألة من مسائل هذا المقصد عندما قلنا أن الوجود من المفاهيم البديهية لا يمكن تعريفه بالتعريف الحقيقي، وكل ما ذكر إنما هو من قبيل تعريف الأرضية. إذا يذكرون واحدة من التعريف أننا عرفناه بالثابت الحقيقي. أما مفهوم الشيئية الشيئية يا أخوان لها معنيان، معنى لغوي ومعنى ماذا؟ اصطلاح. أما الشيء لغة، هذا المعنى اللغوي راح يحل مشكلة في تعريف العلم. هذا أنا أذكر بعض الأخوة الزملاء اليوم واقعا بالفضلاء حاولوا تشهدوا بعلميتهم، وأنا بالي هذا السؤال بين الأخوة في بداية الحلقة. هذا يقول أنا على هو ما يقبل بذكر اسمه ولا هو يستحق. هذا يقول أنا ندرس المنطق ست مرات أربع، لكن هذا التدريب كان قبل دراسة الفلسفة، ثم بعد ذلك درست الفلسفة ودرست المنطق. يقول شعرت أن المرات الثلاثة أو الأربعة التي درست فيها المنطق قبل أن أفهم الفلسفة شعرت بأن تلك لم تكن ماذا؟ لم يصدق عليها حتى مجرد المباح. أعرفون الأخوة حتى على مستوى أخوان المنطق للي يدرس فلسفة سواء فلسفة معاصرة أو فلسفة قديمة، إذا قرأ المنطق بعد أن درس الفلسفة وكان قد قرأ المنطق قبل أن يدرس الفلسفة سيجد بونا شاسعا بين القراءتين. قلت أن للشيء معنى لغوي ومعنى ماذا؟ اصطلاحي. الشيء لغة يا أخوان يطلق على ما يعم الوجود والعدم. الوجود عند اللغة شيء، والعدم عند اللغة ماذا؟ شيء. هذا لدى اللغة. أما لدى الاصطلاح فالوجود فالشيء يراد به الوجود فقط، يراد به الوجود فقط. هذا شنو؟ الشيء يساوي الوجود، يراد به الوجود، يساوق الوجود، هذا شيء. بالنتيجة نظر اللغوي من الشيء يعم الوجود والعدم، أما نظر أهل الاصطلاح إلى الشيء فلا يتعدى ماذا؟ الوجود دون العدم. ولهذا احنا لا يذكرون الاخوة شنو عرفنا العلم في علم المنطق جنه حضور وفورة حضور وفورة الشيء. اقول الشيء ورد في تعريف العلم. الشيء ما المراد منه؟ تبين ان للشيء معنى لغوي واخر اصطلاحي. الشيء الوارد في تعريف العلم هل اريد منه المعنى اللغوي ام اريد منه المعنى الاصطلاحي؟ خليني اورث نفسي واقول ان الشيء الوارد في تعريف العلم اريد منه خصوص المعنى الاصطلاحي. تدرون شو يصير؟ يعني بالنتيجة الصور العدمية تحضر في أذهاننا ولا تحضر؟
لا تحضر.
على تفسير الشيء بالاصطلاح. والحال أن 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 الصور كما أن الصور الوجودية تحضر في أذهاننا كذلك الصور العدمية. بالتالي ينبغي أن نفسر كلمة الشيء الواردة في تعريف العلم الشيخ نوفل بالشيء اللغوي لكي نعم وجود والعدم. هذا واضح إن شاء الله. قطعت مرحلة لا بأس بها وقفت على دعوة المعتزلة والمتطوفة وعلى دليلهم شرعت في المبادئ التصورية للمسألة وقفت أولا على الشيء لغة واصطلاحا وتذكرنا مفهوم الوجود. بقيت هذه المصطلحات الثلاثة المهمة الترادف والتساوي والمتعوق إن شاء الله تعالى. وان بالنسبة للمباحث اتفقت الكلمة على أن يومي السبت والأحد القادمين هذا تعطيل جسمي على نزومي شامل المباحثة قائمة يوم الاثنين إلا أقول المباحثة قائمة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى إلا إذا كانت المرجعية رؤية تتعلق بدور الطالب في مسألة الانتخاب. وهاي الرؤية شلون نعرفها؟ نحن نرجع إلى مشهور الحوزة. مشهور الحوزة داوم الدنيين اللي هو قلت أنا بارحة استقصيت آراء أساتذتنا اتفقوا على الدوام يوم الاثنين عندهم صار تغيير بأن تبين الأيام الثلاثة الأخرى من الأسبوع المرجعية تريد الطلبة تنزل خوف إحنا طوروا أمر المرجعية. أو إذا مثلا صار الشهادة يوم الاثنين إذا اختلف حسب مواقيت سماحة السيد الشهادة يوم الأحد الأخوة يقول له قد تختلف. إذا اختلفت وصارت يوم الاثنين والمرجعية لم ترد منا النزول فالدوام الثلاثاء والأربعاء. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.